فماذا يصنع؟ هل يقدم العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو يبني العام على الخاص والمطلق على المقيد، ومتى يبني؟ فعلم أصول الفقه يرشد طالب العلم، وهذا منه ما يتعلق بدرسنا القياس، وهو رد فرع إلى أصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة، كما في قوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى أنه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين، فالأول كقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والثاني كقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، وهذا المسلك يقوم فيه المجتهد بحصر جميع الأوصاف التي يظن أنها هي علة الحكم، وهذا الحصر له طريقان: أن يدور الحصر بين النفي والإثبات، أو أن لا يدور. فالأول بمعنى أنه حصر جميع الأوصاف، أي لا علة إلا هذه أو هذه المذكورات، ثم يقوم باختبارها اختبارا ولكل وصف من هذه الأوصاف، فينفي ما لا يصلح للتعليل، وإبطال الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة. وهذه أيضا لها طرق وهي كثيرة، أي طرق نفي كون الوصف علة صالحة للحكم، كان يقول: إن هذا وصف طردي لا يتعلق به الحكم ولا يناط به في نظر الشارع. وكما قلت لكم، طرق النفي أو الإبطال كثيرة جدا. والاستدلال بالسبر والتقسيم قد يكون قاطعا وقد يكون ظاهرا، أو يغلب على الظن أو ظني. فالقاطع متى يكون السبر والتقسيم قاطعا؟ إذا كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أي الحصر والتقسيم، إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. مثال الحصر والإبطال، وأقصد مثال ما كان فيه الحصر والإبطال قطعيين، ما ذكره الله عز وجل في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأن حصر الأوصاف أو أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيهن، لأنهم إما أنهم خلقوا من غير شيء، أو أنهم خلقوا أنفسهم، أو أن خالقهم من غير أنفسهم، ولا رابع البتة. واضح؟ والقسمين الأولين باطلان قطعا، أنهم خلقوا من غير شيء أو أنهم خلقوا أنفسهم، فتعين ماذا؟ القسم الثالث، أنهم خلقوا من خالق، أو وقع الخلق عليهم من خالق لهم وهو الله سبحانه وتعالى، فتعين أن الثالث حق لا شك فيه. وقد حذفت هذه النتيجة في الآية لظهوره أو لظهورها، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها، لأن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك المناسبة، وقلت لكم إن عمدة كتاب القياس في مسالك التعليل هو هذا الموطن، مسلك المناسبة، وهو مسلك فيه من الغموض وعدم الوضوح ما فيه، وفيه من الاختلاف بين الأصوليين في تقسيمه وفي أنواعه وفي أمثلته وفي تطبيقاته الشيء الكثير. ولهذا نأخذ صورة موجزة عن هذا المسلك. لكن أريد أيضا أن يستحضر الإخوة أن مجرد ذكر الوصف، يعني كلام الشارع، ليس ككلام غيره. ولهذا يقول العلماء في هل لازم القول قول لصاحبه أو لا. في التقسيم يقال لازم قول الشارع كقوله، لكن لازم كلام الناس أو أحد الناس لا يلزم، لاحتمال أن يكون قد وقع من هذا القول وقد خفي ما يلزم منه لجهله. لكن هذا لا يتوقع ولا يتصور في الشارع، لأنه عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى إن كان في كلامه فالله عز وجل عليم حكيم، يعلم قوله ويعلم ما الذي يلزم منه. وإن كان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مشرع متحدث عن الله عز وجل، فلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم له. واضح يا إخوة؟ هذه الفائدة ينبغي أن تتوطن لها، وهي أن الشارع حينما ذكر ذلك الوصف وقرن هذا الوصف بهذا الحكم، فهو لم يقرنه إلا لحكمة وإلا لمعنى، لكن هذا المعنى قد يتوصل إليه الناظر والمجتهد ويدركه، وقد يخفى عليه، قد تخفى عليه الحكمة لما قرن الشارع بين هذا وهذا. فإذا أدرك المعنى ووقف عليه بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ووجد هذا الوصف صالح لأن يوجد في محل آخر، فحكم هذا المحل كحكم الأصل، فإن لم يهتدي إلى هذا فهو من باب التعبد في نظره، ومع تعبده بالوقوف عند هذا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه لم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فكلنا يقر بأن الصلوات المفروضات على المكلف خمس، وهي متفاوتة في أعداد ركعاتها، فالظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث. فلماذا تفاوتت؟ لما لم تجعل ثلاثا أو أربعا أو ركعتين؟ فنحن نعلم أنه حينما شرعها سبحانه وتعالى أربع كصلاة الظهر مثلا شرعها لحكمة، لكن هذه الحكمة خفيت علينا، ونقر ونعتقد جازمين بأن الله عز وجل ما شرع ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل. وقس على بقية التكاليف، فالصوم صوم رمضان شهر واحد، والحج في العمر مرة، والطواف بالبيت سبعا بصفة معينة، وهكذا. فأنت في مبحث أو مسلك المناسبة المجتهد والناظر يعلم في قرارة نفسه أن الشارع لم يقرن بين هذا الوصف وهذا الحكم إلا لمعنى، لكن هل يدرك هذا المعنى بنظره وفحصه وتدبره أو يغلق عليه؟ فإن بدا وظهر المعنى والحكمة أو العلة التي من أجلها قرن الشارع بين هذا الوصف والحكم، تسنى له حينئذ إجراء القياس إذا كانت العلة هذه متعدية أو الوصف قد يوجد في فرع آخر. فإن حجب عنه ولم يهتدي وقف عند ذلك النص مع إقراره بأنه لم يشرع هذا الحكم مع هذا الوصف إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا أيضا أيها الإخوة أعني أن الشارع لا يتكلم بكلام ولا أن يقرن بين أشياء إلا لمعنى ولحكمة، هذا هو لب الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ينبغي التفطن لهذا. مبحث المفاهيم مبحث في علم أصول الفقه، وهو من المباحث النفيسة. أجد بعض طلبة العلم يقع عنده نوع من الارتباك لا سيما في مفهوم المخالفة، فينبغي عليه أن إذا درس هذا الموطن أن يعلم أن الشارع لم ينص ولم يذكر هذا الشيء إلا وهو لمعنى ولحكمة بالغة، وأنه مقصود. ولهذا تجد في التعريفات في الحدود يعرفون الشيء بذكر أوصاف تدخل المحدود أو تدخل جميع المحدود في الحد، وتمنع خروج بعض أفراده أو دخول بعض الأفراد التي ليست منه. فإنك إذا قلت رجل يصدق على كل ذكر من بني آدم، لكن إذا قلت رجل مسلم ها قيدت شيوع الرجل، فإذا قلت رجل مسلم عالم قل هذا. فإذا كان ذلك كذلك في كلام البشر وهم قد يغفلون ويذهلون ويقع منهم البغي والظلم حتى في ذكر هذه التعريفات والحدود، فلئن كان ذلك معتبر في كلام العقلاء فلأن يكون معتبرا في كلام الشارع من باب أولى. مسلك المناسبة يعبر عن هذا المسلك بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، يعني هذه أسماء لهذا المسلك، وهو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. ومعنى المناسبة هي تعين العلة، هي تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا بغيره. ومعنى المناسبة من حيث اللغة الملائمة، والمناسب الملائم. والأصوليون اختلفوا في تعريف المناسب، فبعضهم يقول هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة، هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة. وقال بعضهم المناسب هو ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، هو ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول. وقيل المناسب هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. وكما قلت لكم مبحث أو مسلك المناسبة متشعب واختلف نظر العلماء فيه، والاختلافهم في التعليل أثر كبير في اختلافهم في تعريف المناسبة والمناسب، ولهذا سنمر عليه باختصار. المناسب يقسم بعدة اعتبارات، فمن حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره يقسم المناسب إلى ما علم من الشارع اعتباره، وما علم من الشارع إلغاؤه، وما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. إذن كم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة من حيث الاعتبار وعدمه: ما علم من الشارع اعتباره، ما علم من الشارع إلغاؤه، ما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. والقسم الأول أعني ما علم من الشارع اعتباره يقسم عندنا وصف وحكم، عندنا وصف وحكم. حرمت الخمر لكونها مسكرة، فالوصف هو الإسكار، والحكم هو ماذا؟ التحريم. وعندنا هذا الوصف إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم، وقد يعبر عن هذا بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم. فإما أن يكون عين الوصف مؤثرا في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. إما أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم. ففي الحالة الأولى وهو يعني كما قلت لكم بعضهم يعبر بعين الحكم في عين عين الوصف في عين الحكم، وبعضهم يعبر بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم. فما أثر عين الوصف أو نوع الوصف في عين الحكم أو نوع الحكم كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، ما العلة؟ بجامع كون القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا في خصوص الحكم وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد، في القتل بالمحدد. وأيضا يمثل إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضى التحريم فالنبيذ يلحق بالخمر، فالنبيذ يلحق بالخمر لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين، العلتان واحدة والحكمان واحد في الخمر والنبيذ. الحالة الثانية أن يعتبر نوعه أو عينه في جنس الحكم كتقديم الإخوة لأبوين أي الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب في النكاح. لماذا؟ لأن الشارع قد قدمهما في الإرث، فكما أن الشارع قدمهما في الإرث فكذا يقدمان في ولاية النكاح. فإذا أرادت امرأة أن تتزوج ولها أخ شقيق وأخ لأب، فالذي يتولى عقدة النكاح من هو؟ الأخ الشقيق. لماذا قدمناه على الأخ لأب؟ لأن قد نظرنا أن الشارع قد قدمه في الميراث فكذا نقدمه في ولاية إيش؟ النكاح. الحالة الثالثة أن يعتبر جنس الوصف في نوع الحكم أو عين الحكم كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر بجامع المشقة في كل، بجامع المشقة في كل، فإن المشقة جنس مشقة واقعة بسبب الحيض ومشقة واقعة بسبب السفر، فالمشقة جنس. هذا الوصف أثر في عين الحكم وهو الإسقاط، وهو إسقاط الصلاة عن الحائض بتمامها، كما أن ذلك أثر في إسقاط الركعتين من الرباعية عن المسافر. الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك كتعليل كون حد الشرب 80 بأنه مظنة القذف، مظنة القذف، لكون مظنة القذف مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقامه قياسا على الخلوة، فإنها لما كانت مظنة الوطء أقيمت مقامه. على كل، لو أن كل إنسان فهم ما سمع لاستوى الناس في العلم. فهذه الحالة الرابعة وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. مثاله ماذا؟ كتعليل كون حد الشرب 80. لماذا جعلنا حد شرب الخمر 80؟ قال لأن شرب الخمر مظنة إيش؟ القذف. فإن الإنسان لو قذف ابتداء حد كم؟ لو قذف شخص شخص يحد كم؟ يحد 80 جلدة. طيب هو ما قذف صراحة ابتداء وإنما سكر، فهل نجعل حد شرب خمره 80 جلدة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم نعم، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأنزلوا المظنة منزلة التحقيق الشيء الواقع. مثل ماذا؟ الرجل إذا تزوج بامرأة فأدخلت عليه وأسدلت الستور، أليست هذه الخلوة مظنة الوقاع والجماع؟ فلو أنها دخلت عليه وأسدلت الستور ثم خرجت فطلقها ثبت مهرها ولو لم يطأها، لتنزيل هذه الخلوة مظنة إيش؟ الوقاع والجماع. طيب القسم الثاني وهو ما علم من الشارع إلغاؤه. ما علم من الشارع ماذا؟ إلغاؤه. وهذا مثل به أو مثل لهذا القسم بعض العلماء بما أفتى به أحد علماء المالكية وألزم به الملك حينما جامع في نهار رمضان، فألزم بصيام شهرين متتابعين ولم يلزمه الكفارة ابتداء. قال لأن الملك عنده المقدرة في اعتاق الرقاب، فلو قلنا له أعتق رقبة لجامع في كل يوم في نهار رمضان ويعتق، فلا يشعر ولا ينزجر عن فعلته إلا بأن يقال له صم شهرين متتابعين. فهذا يقال وإن كان الوصف فيما يبدو مناسبا، إلا أنه لما صادم نص الشارع وهو ترتيب الكفارة أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. فهذه إيش الكفارة؟ عند بعض أهل العلم هي مرتبة، لا يجوز الانتقال من نوع إلى نوع آخر إلا إذا تعذر الأول. فهذا يمثل له العلماء أو يذكرونه مثالا فيما اعتبره المجتهد وقد ألغاه الشارع. فإن العتق بالنسبة للشارع نفعه متعد، والصوم نفعه محصور أو قاصر على نفس الصائم، وما كان متعديا أولى في الجلب مما كان إيش قاصرا. القسم الثالث وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهذا الذي لم يشهد له شاهد من الشرع في أصل معين، وإنما عمومات الشرع دلت عليه، أما دليل خاص فيه فلم يأتي، وإنما عمومات الشرع، معاني الشرع، الحكم الشرعية من حيث الجملة. هذا النوع يسمى بالمصالح المرسلة، مصالح لكنها مرسلة. المرسل هو المطلق الذي لم يقيد، فهي مصلحة لكنها مرسلة، بمعنى أنها لا تنسب إلى أصل بعينه، وإنما تنسب إلى عمومات الشريعة ومعاني الشريعة وحكم الشريعة. اعتبار المصالح المرسلة أيضا فيه دلالة على أن أهل العلم من أهل السنة يعتقدون أن الشارع حكيم عليم لا يشرع إلا بعلم وحكمة، وهذا قد يدرك بفضل من الله عز وجل ونعمة، وقد لا يدرك. ولهذا كانت المصالح المرسلة حجة عنده، وإمام الاحتجاج بها هو الإمام مالك رحمه الله، وإن كان بقية الأئمة يقولون بالمصالح المرسلة لكن قد يسمونها بغير اسمها، فقد تسمى استحسانا وقد تسمى قياسا. المسلك الأخير وليس هو آخر المسالك لكن فيما يذكر، مسلك الدوران. الدوران بمعنى أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يقول العلماء تلازم الوصف مع الحكم وجودا وعدما يدل على علية الوصف لذلك إيش الحكم، وهذا كالتحريم مع السكر في العصير مثلا، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما أسكر وحدثت فيه صفة السكر وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا مثلا زال التحريم، فدل ذلك على أن العلة هي السكر لدوران الحكم معها وجودا وعدما، فلما وجدت وجد الحكم، لما انتفت انتفى الحكم. هذا ما أحببنا أن نتكلم به في هذا الدرس، ونحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر لنا هذه الدروس وهذه اللقاءات التي نرجو أن تكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا وإياكم والمستمعين لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولا أنسى أن أشكر وأدعو لمن قام بتهيئة هذا اللقاء والإخوة الذين قاموا بترتيب هذه الدورة، سائلين الله عز وجل أن يثيبهم وأن يوفقهم وأن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.